بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الكهف وهي مكية. قال: ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: قرأ رجل الكهف في الدار، وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة، قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به، وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن الحضير كما تقدم في سورة البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي الترمذي من حديث قتادة به، ولفظ الترمذي من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف، وقال: صحيح، حسن صحيح. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان بن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا من النسائي من حديث قتادة به، وفي لفظ النسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف فذكره. والأول أقوى أنها من أول سورة الكهف. حديث آخر: وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان وأبي الدرداء. أو أنه عن أحدهما أصح من الآخر، لا سيما عند أبي الدرداء في مسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن يعني الأشيب قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. فرد بها أحمد لم يخرجوه، وفيه ابن لهيعة وزبان. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف. غريب أي ضعيف. وهكذا الإمام، وهكذا روى الإمام بن سعيد بن منصور في سننه عن هشام بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. يعني الأول أحسن فيه ضعيف، وأحسن حواله الوقف. هكذا وقع موقوفا، وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم بن حي بن سعيد الخدري، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر بن محمد بن المؤمل قال: حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو هاشم أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد. نعيم بن حماد رواه مرفوعا، أبي سعيد النبي، والذي قبله منهم ثوري رواه موقوفا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وفي المختارة للحافظ ضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي حسين أبيه عن علي مرفوعا، وأنت ترى أنه عن أبي سعيد أصح، موقوفا عليه. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. فحصل من ذلك فضيلة قراءة 10 الآيات، فضيلة قراءة سورة الكهف، غير تحديد يوم كذا وكذا. إن الملائكة فإنها السكينة نزلت عند القرآن، أي لقراءتها، لا سيما من ذلك الصحابي رضي الله عنه. وهذا يذكرونه في فضائل سورة الكهف، ومن ذلك فضيلة قراءة 10 آيات أولها، وهو أرجح مما جاء من آخرها. ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك وفيه ابن لهيعة وزبان بن فاعد، وزبان ضعيف وابن لهيعة ضعيف وزبان أضعف. من قرأ سورة الكهف وآخرها أولها وآخرها كانت له نورا إلى آخره. وما استغربه ابن كثير معنى ضعيف، ورجح فيه الوقف في تحديد قراءتها يوم الجمعة، وهو كما قال فإن الثوري روى عن هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس فذكر الحديث به موقوفا. والثوري أرجح من نعيم بن حماد، نعيم بن حماد ضعيف، وأرجح من رواه يعني سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلس قيس بن سعيد موقوف. فسعيد بن منصور أوقفه وهو ثقة، والثوري أوقفه وهو ثقة، إمام أرفع من، و جاء نعيم بن حماد ورفعه، وربما رفعه آخرون فيما ذكر الحاكم والبيهقي. يعني في السند الذي ذكره عند البيهقي، إلا أنه ينظر اتصاله أيضا إلى أبي هاشم، فعلم أن الموقوف هو الصحيح. الراجح وقفه، لهذا رجح الموقوف غير واحد من الحفاظ. من جاءت في ورده في تلاوته في قراءته لا بأس أن يقرأها على ما جاء في هذا الموقوف. أما تحريها كل جمعة، تحري قراءتها كل جمعة اعتمادا على هذا الحديث، سطع له نور ما بينه وبين كذا وكذا، وغفر له ما بين الجمعتين، الحديث رفعه لا يثبت. قال رحمه الله، دخل في تفسير السورة، انتهى من المقدمة المشتملة على ما تقدم ذكره من، ثم دخل في تفسير السورة في بيان قول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حتى جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما، ولهذا قال قيما أي مستقيما. لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خافه لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. من لدن أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويشير ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قوله نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله: ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم ولا لآبائهم أي أسلافهم. كبرت كلمة نصب على التمييز، تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل التعجب تقديره أعظم أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك وعظم شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم. ولهذا قال كبرت كلمتهم هذه كلمة، التمييز. أو على التعجب أعظم بكلمتهم هذه بكلمتهم كلمة، والتمييز أقوى. ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال حدثني شيخ من أهل مصر قال قدم علينا منذ 40 سنة عن إكرمة عن ابن عباس قال وهذا الشيخ الله أعلم به مبهم. بعثت قريش النضر، بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي عبيط إلى معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي المرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض مغاربها ما كان نبؤه يعني ذي القرنين، وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل تقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، وقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه. ولم يستثن فانصرفوا عنه، ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله يحدث الله إليه ذلك وحيا في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم بها لمكة. ثم جاءه جبريل السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا كما ترى لا يثبت فيه شيخ من أهل مصر الله أعلم بحاله. تفضلوا وفقكم الله.